التعبير على الاتحال او يرسل رسولا فيوحي ما يشاء باذنه. المرسل هو الله، الوسيط في الارسال افرض جبرائيل او وحي او ملك اخر، هذا الوسيط يوحي. هنا او يرسل رسولا في الايه السابقه، أو يرسل رسولا فيوحي، يعني فيوحي الرسول الوسيط بين الله وبين بين البشر الذي يوحى إليه أو يكلم. فدور الرسول الملكي للنبي أن الرسول الملكي هو وسيط يوحي، هاي في الآية السابقة. أما في الآية التي نحن فيها، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري، أوحينا إليك روحا من أمرنا، هنا الارتباط بين الباري تعالى وبين الرسول البشر النبي، وليس بتوسط وسيط، وليس بتوسط ماذا؟ لا يا بأس، لو تكتبون الآية أمامكم لكي تتدبرون فيها، أملي عليكم الآية اكتبوها كي تتدبرون في ألفاظها. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. لاحظوا لفظ الآية وكذلك أوحينا إليك، إذن هناك عملية وحي بين الباري تعالى وبين النبي. الموحى ما هو؟ الروح. الموحى هو الروح، الروح الأمري الموحى. فهنا الروح الأمري ليس وسيط يوحي للنبي، لا، بخلاف الآية السابقة أو يرسل رسولا فيوحي، الرسول الذي أرسل يوحي ما يشاء بإذنه بإذن الله عز وجل. أما هنا هذا الروح الأمري لم يعبر عنه أنه رسول وصير يوحي إلى النبي البشر، لا، وإنما مباشرة بين الباري تعالى وبين الباري تعالى وبين النبي البشر. هناك ماذا؟ هناك إيحاء، إيحاء ذلك الروح الأمري. لاحظوا اللطيف، لم يعبر الباري تعالى وكذلك أرسلنا إليك روحا من أمرنا، هل عبر؟ هل تعبير لفظ الآية وكذلك أرسلنا؟ لا، تعبير لفظ الآية وكذلك أوحينا إليك، وإن كان إيحاء إليك روحا من أمرنا، أوحينا إليك روحا من أمرنا. فلدينا في هذه الآية الكريمة آية عظيمة طبعا تبين هذا شأن خاص لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. لخاتم النبي، لأن لاحظوا في الآية من ضمن النكات التي يجب أن نتوقف عندها بالتأمل، ليس وما كان البشر أن يكلمه الله. الآية السابقة عموم من ينبئه الله أو يوحي إليه الله عز وجل، أما في هذه الآية خصوص من، مقام خاص بمن، بسيد الأنبياء. وكذلك أوحينا إليك، مو لكل نبي أو لكل بشر شرف بالوحي أو الإنباء، هنا خاص بمن، خاص بسيد الأنبياء. وكذلك أوحينا إليك أنت، مقام خاص لسيد الأنبياء. هذه الآية في روايات معارف أهل البيت تعتبر من الآيات التي لها أمومة، يعني من المحكمات التي هي أم، كما في سورة آل عمران: ونزلنا عليك آيات، ونزلنا عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ماذا؟ هن أم الكتاب. ما معنى أم الكتاب؟ يعني لها أمومة، لها قيمومة، لها هيمنة. هناك فرق، هذه جملة معترضة لا بأس أذكرها، قاعدة من قواعد التفسير التفتوا إليها، يعني في ضمن القاعدة نضطر أن نذكر قواعد أخرى بعد. قاعدة تفسيرية أخرى مهمة التفتوا إليها، وهي في منهج أهل البيت عليهم السلام في تفسير القرآن، من قواعد علوم تفسير القرآن عند أهل البيت عليهم السلام، ليس فقط تفسير موضوعي في قبال تفسير تجزئي، بل لاحظوا غير التفسير الموضوعي والتفسير التجزئي. التفسير الموضوعي ماذا يعني؟ هي موضوع واحد في ضمن سور عديدة، في مقابل التفسير التجزئي. وأما التفسير المحكمات ماذا يعني؟ تفسير المحكمات في مقابل المتشابهات، تفسير المحكمات في مقابل المتشابهات يعني تفسير الآيات التي لها إشراف ولها هيمنة على بقية الآيات. هذا غير التفسير الموضوعي، هذا يعني تفسير طبقات عليا من الآيات لها هيمنة وإشراف وتوضيح لطبقات ماذا؟ طبقات نازلة. وهذا يختلف عن التفسير الموضوعي. التفسير الموضوعي خذ موضوع من الموضوعات واجمع كل ما ذكر حولها في سور القرآن الكريم، سواء دي الموضوع فرعية وسطية فوقية أولية أي ما كان، هذا التفسير الموضوعي. وأما التفسير المحكمات ماذا يعني؟ تفسير المحكمات يعني تفسير خصوص الآيات التي هي حاكمة، محكمة وحاكمة، حاكمة على بقية الآيات، حاكم على بقية الموضوعات، حاكم على بقية السور. وهذا له معنى منهجي منظومي يختلف تماما عن التفسير الموضوعي. منهجية التفسير الموضوعي شيء، ومنهجية تفسير المحكمات التي هي عند أهل البيت شيء آخر. لذا من المهم عند من يريد أن يتعرف هذا، حتى لم أره عند المفسرين من الفريقين إلا القليل من مفسري الإمامية من يلتفت إلى هذا المنهج في تفسير روايات أهل البيت عليهم السلام. تفسير المحكمات ليس يختلف قواعديا ومنهجيا وفي علائق الارتباط له مع التفسير الموضوعي. تفسير المحكمات، من يستطيع أن يكتشف تفسير المحكمات في السور ويجعل لها الهيمنة على بقية الآيات أو على بقية السور فقد فاز بعلم جم. اكتشاف المحكمات، الآيات، يعني حتى في الإحكام، إحكام المحكمات هناك طبقات ودرجات، درجات وطبقات. ولك أن تقول أن الإحكام والتشابه ربما يقرر نسبي، يقرر أنه نسبي في الآيات. لما؟ لأنه يفسر الإحكام والتشابه باللحظة، يعني كل آية تشرف على آيات أخرى تكون هذه الآية لها إحكام. أما هي هذه الآية بنوبتها بدرجتها دون بقية آيات فوقية تكون ماذا؟ متشابه، ما فوقها محكم أشد منها. لاحظوا في أدعية الأئمة عليهم السلام ورواياتهم تعبير هكذا: ومعاقد العز ومنتهى الرحمة من كتاب، ومعاقد العز من عرشك، وفي تعبيرات لما بالعكس ومعاقد العز من كتاب مثلا. على كل إذا منهجية المحكمات، تفسير المحكمات منهج أكثر على الحال عمقا، أكثر دقة، أكثر منهجية. فالمهم ليس فقط أن ينظر الإنسان إلى التفسير الموضوعي، وإنما المهم أن ينظر الإنسان إلى تفسير المحكمات. في هذا المنهج، منهج تفسير المحكمة. لم أجي أنا شخصيا، لم أجي. يعني علامة الطبراني رحمة الله عليه مر بمرحلتين في بناء علميته التفسيرية. المرحلة الأولى هذا اللي طبع الآن كتاب نهج البيان، نهج البيان وراكم كتاب
البيان.
اي هذا البيان هو التفسير الاول الذي خاض فيه العلامة الطبري، وهو حاول ان يكتشف اي منهج اهل البيت في التفسير. من ثم على ضوء هذا المنهج كتب تفسير الميزان، ولكن في الحقيقة الذي شاهدته في استنتاج الطباطبائي رحمة الله عليه غاية الأمر هو أنه حاول يكتشف كيف تفسير القرآن بالقرآن عنده شبيه بالتفسير الموضوعي أو بدرجة شوية متطورة. أما تفسير محكمات القرآن هذه في موضوع تهيبي. المرحوم الفتوني فقيه محدث صاحب كتاب مرآة الأنوار، طبع هذا الكتاب في أول تفسير برهان. هو كتاب مستقل عن تفسير برهان، لكن طبعة بيروت الآن موجود فيها، طبعة قديمة لتفسير برهان موجود فيه تفسير مرآة الأنوار. هذا كتاب تقريبا توضيح لغات ومفردات القرآن، تستطيع أن تعبر عنه الراغب الشيعي. هو فتوني من جبل عامل لكن كان مقيما في إصفهان، معاصر للوحيد البهبهاني الفتوني. للأسف في الآن طبعة بعثت، يعني لم يطبعوه مع نفسي القرآن، بس على كل أنه كتاب مستقل لعله لها السبب لم يطبعوه، ولكن المفروض يطبعوه طباعة مستقلة أخرى. ما أبدا لم نرى جهود لتصحيحها تنميق هذا الكتاب دورة في مفردات لغات القرآن بيانا، لكن بتوسط الروايات أهل البيت عليهم السلام. وكتاب قيم جدا. عند كتاب التفسير لكن لم أقف عليه، هو يشير لي هذا الفقيه المحقق المحدث أيضا، لأنه محيط يعني عنده تخصص بالإحاطة بالحديث بشكل عجيب رحمة الله، وفي حين عمق فقهي لديه، يعني ليس محدث ومشي سطحي قشري، إنما ماذا؟ عمق، نظرة عمقية ونظرة علمية صناعية، هذا هو المهم. حديث تدري خير من ألف حديث ترويه. رواية الحديث شيء، مجرد الوقوف على ألفاظ الحديث، أما الدراية الحديث ما هو؟ مو علم الدراية، دراية الحديث يعني فقه الحديث، فهم الحديث، فهم هذه البيانات العلمية الموجودة في الروايات. الرواية بالوعاية لا بالرواية، أو الدراية بالوعاية لا بالرواية. بالوعاية يعني ماذا؟ وعايعي، إنسان واعي يعني ملتفت متنبئ ذو انتباه ذو نباهة ذو التفات. المقصود أيما كان، فهو كان فقيه محدث، وهذا هو الميزة فيه. هذا الفتوني معاصر لي الوحيد البهبهاني، لكن كان في أسوان، ومن علماء جبل عامل لبنان، لكن مقيما كان وتوفي ظاهر في أسوان. لديه كتاب يسمى ضياء العالمين، ذكرته لكم ظاهر، لم أذكره لكم الآن، ظاهر مؤسسة البيت في صدد التصحيح والتحقيق، ربما سيناهز 12 جلدا، طبعا قديمة طبعا حجرية. كتابه في الإمامة، هذا الكتاب 12 مجلدا، يعني بالطبع الجديد سيكون 12 مجلدا، يسمى ضياء العالمين. ضياء العالمين يقول عنه الأميني وسعد حسين شرف الدين وأبو زور، كثير من الكبار يعبرون عن كتابه لم يكتب في الإمامة مثله، هذا الفقيه الفاتوني كتابه ضياء العالمين، قال لم يكتب في الإمارات. على كل شيء ما في كتاب هذا مرآة الأنوار الفقيه المحدث الفاتوني وجدت عند التفات إلى المحكمات، التفات إلى ماذا؟ إلى المحكمات. الفيض الكاشاني رحمة الله عليه في تفسير الصافي أيضا باعتبار ممارسته ومطالسته لتفسير روايات للآيات تفسير أهل البيت شيئا ما عند هذا الالتفات أيضا تفسير المحكمات. على كل تفسير المحكمات والأحكام أهم بكثير من التفسير الموضوعي. هذه الآية التي نحن الآن في صددها في روايات أهل البيت عليهم السلام في المعارف يعتبروها من الآيات المحكمات الأم، من الآيات المحكمات الأم، يعني من يعرف هذه الآية شجرة هذه الآية طبعا ليس فقط هذه الآية، لأن في بيانات أهل البيت عليهم السلام يبينون لك الآية المحكمة وشبكة فروعها، شبكة فروعها. تستطيع أن تقول التفسير الموضوعي أو شيء آخر، يعني طبعا عندما تشخص أنت تشخص الآية المحكمة بعد ذلك تشخص أيضا ماذا؟ تشخص ارتباط هذه الآية بسور عديدة. المهم أنك تشخص أن هذه الآية من الآيات ماذا؟ الأم، أمومة، أمومة يعني رجوع ومآل. هذه الآية أم، هن أم الكتاب، أمومة يعني لها هي مرجع ومآل ومنتهى لتفسير آيات تحت ظلها تكون تلك الآيات الأخرى والصور الأخرى. فالمهم أنت ضع إصبعك أو التفت إلى الآية الأم المحكم، ثم ماذا؟ تستطيع أن تشخص بقية الآيات. الآن لذلك نحن لابد علينا أن نحلل هذه الآية الجهات والحيثيات والأمور الموجودة في هذه الآية. هنا مر بنا الآن ذكرنا ماذا؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمره. إذن هنا نفس الشيء الموحى هو الروح الأمري، الموحى إليه هو النبي صلى الله عليه وآله، الموحي والباري تعالى. ولم يعبر هنا في الآية وكذلك أرسلنا إليك، إذا سئلتم أنتم ما الفرق بين أو يرسل رسولا فيوحي ما يشاء بإذنه وبين أن يقال فأوحينا إليك روحا، إذا كان إرسال رسول وسيط يمكث هذا الرسول الوسيط عند النبي صلى الله عليه وآله، مكوث ليس مكوث دنيوي، مكوث بحسب عالم الروح، ثم ينتهي هذا الارتباط، صحيح؟ أما الشيء الموحى إلى النبي هل ينقطع بانقطاع مكث وبقاء الرسول الملكي؟ الوحي يبقى، يعني الشيء الموحى، ولو شئنا لا في معجم المفارس القرآن المعجم الفارس القرآن أيضا وراءك شيخ هذا الأحمر كتاب الأحمر أي نعم. ولو شئنا إيه أنت أخرج من نفسك ولو شئنا لا لنذهبن بالذي أوحينا إليك أو بالذي أوحينا إليك شئنا المشيئة كثيرة في آية من التعبير. أنا مقصودي هنا لاحظوا التفرقة الدقة أو يرسل رسولا فيوحي ما يشاء بإذنه. الإيحاء ما هو معنى الوحي؟ أحد معاني الوحي له زوايا، ونحن في بحث قواعد قاعدة في أقسام الوحي. نعم إيه أقرأهم بصوت عالي. هذه الإسراء لآية اقرأها مرة ثانية.
ولئن شئنا
لنذهبن
بالذي
أوحينا إليك. ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، يعني ماذا؟ يعني الوحي أو الموحى، مفاد الوحي الذي هو علم من العلوم، أليس الوحي علم؟ أقصد الشيء الموحى علم أو ليس بعلم؟ علم. يعني أفرض اسم المصدر من الوحي ما هو؟ أليس علم؟ لا نقول المصدر، اسم المصدر نتيجة إرسال الملك للنبي أليس إحداث علم؟ تعبير في القرآن الكريم ماذا؟ ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه. يعني معنى ذلك أن هذه خصيصة نقطة مهمة بعد في الوحي، أن الوحي نتيجة الوحي علم يحصل للنبي، نتيجة الوحي علم يحصل للنبي، ويطلق على ذلك العلم وحي. الآن هذا العلم من أي سنح، من أي نمط، من أي درجة، هذا أمر آخر، لكن هو غير إرسال الملك أو نرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، بإذن الله ما يشاء الله عز وجل. ففي فرق عندنا، تمام الفرق بين إرسال الرسول الملك وبين الوحي. الوحي باقي، الوحي بمعنى العلم الحاصل من الوحي باقي. نعم لو يشاء الله يذهب ويزيد ذلك العلم الحاصل بالوحي، ولكن هو غير إرسال الرسول. الرسول يأتي بالوحي وليس إرسال الرسول هو وحي، يأتي بالوحي نتيجة وحي. فالإرسال ينقطع برجوع ذلك المرسل الملك الوسيط بين الله وبين النبي البشر. وأما العلم الحاصل بالوحي والذي هو أحد معاني الوحي، ذاك باق وليس بزائد. ذاك باقي. إذن فرق بين الوحي وبين الإرسال بهذا المعنى. الوحي بمعنى نتيجة اسم المصدر أنه علم حاصل. هنا لاحظوا لماذا أنا أريد أن أركز بين عنوان أوحينا وبين عنوان أرسلنا. كل لفظة في الآيات يجب التوقف عنها ملياً. هنا الآية التي نحن في صددها التعبير اللفظ الوارد فيها وكذلك أوحينا إليك روحا. لو قيل أرسلنا إليك روحا يا ماذا يعني؟ يعني يذهب ويرجع. تفتم أو لا؟ لو قيل في الآية وكذلك أرسلنا إليك روحا من أمرنا، إن أرسلنا رسول والرسول يمكث فترة، الرسول الملك ويرجع، مثل الآية السابقة في سورة الشورى. نحن الآن في الآية الثانية والخمسين. الآية السابقة الآية 51 أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. يرسل رسولا شيء وبين تعبير فيوحينا إليك روحا. الوحي باقي. إذن هنا لا التفت جيدا، هنا هذا الروح باقي، هذا الروح الأمري باق عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فترة نزل على النبي ثم يرتفع. وبعبارة أخرى هذا هو أشير إليه في رواية أهل البيت في باب أصول في الأصول الكافي في الجلد الأول. لاحظوا تفسير الروح الأمري لو بلاحظ هذه الآية، فسر بمعنى أن أحد ذوى أرواح النبي صلى الله عليه وآله هو الروح الأمري، يعني هذا الروح زرع غرز في ذات النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا سميت الغريزة غريزة؟ أو مثلا يعني تغرز مثل غرز البذرة في التراب أو الشجرة في التراب والجذور تتجذر. الآن طبعا كيف حقيقة النفس أنها عندها أرواح، ذات الإنسان عندها أرواح متعددة، هذا أمر آخر، هذا بحث آخر على يعني يتوقف على بسط في البحث كثير، وليس الآن نحن في هذا الصدد. المهم إحنا في هذا الصدد أن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني هذا الروح الأمري باق في ذات النبي. ذات النبي افرضها كبحر، نقطة في من نقاط، قطرة من قطرات، بعد من أبعاد ذات النبي، ما هو الروح الأمري، يعني ذات سيد الأنبياء تحتوش الروح الأمري، تحتوش يعني تجتمع تحيط. تحيط بالروح الأمري. هو الروح الأمري سيأتي الآن البطاقة التعريفية له في سورة القرآن الكريم. القرآن الكريم في سور عديدة يحمل تعاريف عديدة مهولة عظيمة عن الروح الأمري. الروح الأمري ها، الروح الأمري في سور القرآن الكريم سنبين إن شاء الله سنلتفت إليه. نعم يعرف في القرآن الكريم بتعاريف عظيمة مهولة كبيرة. هذا الروح الأمري، الروح الأمري له من عالم الأمر الملكوت بما له من عظمة و بالنسبة إلى ذات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا؟ بالنسبة إلى ذات النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء غرز أودع ركب في ذات النبي. ألم يمر عليكم تعبير في طبعا هم البحوث الفلسفية والعقلية لا زالت حائرة أو حتى نعرفني أو غيرها البحوث المعارف أنه كيف يعني الإنسان فيه قوة مختلفة قوة مختلفة أرواح مختلفة جواهر مختلفة هي وجوهر واحد وجواهر تزعم شعر المنسوب إلى أمير المؤمنين تزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى هذا كيف انطوى وفيك انطوى شوف البيان الحكمي وفيك انطوى العالم الأكبر كيف هذا كما يقول أمير المؤمنين في أول نهج البلاغة الإنسان ركب 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 شن ترتيب ركب من عقل وشهوة نظيرها تعبير وكذلك وحينا إليك روحا ركبنا فيك ماذا؟ إذن هذا أحد معاني الوحي أن الباري تعالى يركب في ذات النبي أرواح عظيمة طبعا نفس معنى ذات النبي شيء أعظم من تلك الأرواح التي ركبت فيه التي ركبت فيه لتصوير هذا المقطع من مفاد الآية أذكركم برواية روايات كما ذكرت لسنا في صدد الاستدلال بها كحجية ماذا تعبدية بل حجية ماذا علمية قاعدة الحجية العلمية والحجية التعبدية ناقشناها سابقا أو لا أو نسيتم أو تناسيتم أو لم نذكرها ها أبدا شيخ أنا ها كيف الشيخ يذكر وأنتم لا تذكرون هذا بعد البحث داخل بعد البحث هذا إذا مو مؤاخذين يا أخوان قاعدة أضيفة أذكرها على كل هي الغرض إثارة قواعد أكثر من الغرض فقط إنجاز بحث الغرض هناك حجية للروايات وهذه ربما لم تطرح بشكل مفصل واضح في علم الأصول لكن أذكرها لكم هناك حجية للروايات بما هي حجية تعبدية وهذا هو الذي تعرفونه حجية الظنية التعبدية ولكن هناك حجية للروايات أو للآيات لا بما هي حجية تعبدية ظنية بل بما هي حجية تعليمية أو علمية حجية تعليمية أو علمية لماذا؟ يعني الرواية وظيفتها الإلفات والتعليم لذلك نسميها حجية تعليمية الإلفات والتعليم إلى دليل آخر في نفسه تام الآن ذلك الدليل تام لأنه عقلي أو برهاني أو قطعي ديني أي ما كان هنا بيان الرواية حجيته لا تتوقف على ماذا على الحجية التعبدية مثلا عندما يراجع أحد الباحثين، أفرض في علوم العقائد، علم أفرض الفلسفة أو علم العرفان أو علم الكلام أو أي، عندما يراجع أقوال العلماء في تلك المسألة في ذلك العلم، هل يراجعها بما هي حجية تعبدية تلك الأقوال؟ يعني هل يراجع أقوالهم لأنه يتعبد بهم؟ ها؟ ليس الحال كذلك. إذا لماذا يستعرض أقوال العلماء؟ لماذا؟ لكي يكتشف أدلة منطوية في استدلالهم أو في كلماتهم، أليس كذلك؟ هكذا. هل يستنكر عليه أي باحث في أي علم إذا استقصى وإذا جهد في تتبع أقوال أو توقف في التأمل والتدبر في قول كل عالم واحد هل يستنكر عليه؟ لا. لما وماذا؟ لأنه بماذا يقوم؟ هو يقوم بالتأمل واستخراج الأدلة التي هي في نفسها أدلة بغض النظر عن قائل، أليس هكذا؟ دع بكل علم من العلوم، فيزياء، كيمياء، رياضيات، أليس دع بالمنهج العلمي هذا أو لا؟ أنتم مترددون أو مترددون؟ ها؟ هكذا الدأب أو لا؟ الدأب. إنزين، لاحظوا هذا الدأب لنكتشف المنهج فيه، منهج علمي أو منهج جهلي؟ هذا منهج علمي، ليس منهج جهلي. هذا المنهج ماذا فيه؟ يعني يستبين، يستعلم، يستفهم الأدلة التي هي في نفسها أدلة في بيانات هذا القائل. هناك أيضا يا أخوان دعوة أكيدة في القرآن الكريم وعند المعصومين أن انظروا إلى الآيات وتدبروا في الآيات بهذا المنهج، يعني التفتوا إلى البيانات البرهانية أو أليس أنت تتتبع، تستقصي، تفحص، تستقصي، أليس؟ لماذا؟ للوقوف على البراهين والأدلة. فأنت أيضا لاحظ الروايات ولاحظ الروايات ولاحظ الآيات بما هي معلمة إياك البرهان، بما هي معلمة إياك الحكمة، بما هي معلمة إياك البيان البين. هنا المراجعة للروايات والآيات فوق الحجية التعبدية. لماذا درجها فوق الحجية التعبدية؟ لأنها سوف تقف على البرهان والبيان، تقول لي هذه الرواية ضعيفة السند أو هذه الرواية قوية السند، هي قوة السند أو قوة الطريق وضعف الطريق يؤثر في هذا المنهج أو لا يؤثر؟ ها؟ لا يؤثر. هذه الدلالة في الآية دلالة صريحة أو دلالة ظنية أو دلالة نصية أو دلالة ظهور أو دلالة قوية أو دلالة متوسطة، درجة الدلالة تؤثر في هذا المنهج؟ لا. المدلول في نفسه تام أم لا هو المؤثر. هذه يعبر عن الحجية التعليمية والعلمية بشكل مفصل مبلور لم يذكرها الأصوليون ولكن هي مهمة. وللأسف كقاعدة منهجية في المعارف لم يركز عليها علماء الكلام ولا علماء الأصول ولا الآن في الأبحاث. يعني ارتكازا مثلا علامة الطباطبائي رحمة الله عليه نعم حاول أن يستنطق الآيات بهذا المنهج لكن بلورة لم يبين هذا المنهج هو رحمة الله عليه الطباطبائي، والحال هو هذا المنهج يجب أن يبلور. لاحظوا توصيف القرآن الكريم للنبي صلى الله عليه وآله هو الذي أرسل في الأميين رسولا منهم يزكيهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الرسول ليس فقط ولي مطاع بل ماذا؟ معلم حكمة. من الذي بحث عن النبي معلم الحكمة في علم الكلام؟ وجدتم؟ ها؟ أبدا للأسف ما مذكور. وهذا نقص طبعا الكتب الكلامية فيها مباحث غير يعني مستوفات كثيرة أولى ما شاء الله. لا تظنن أن كل ما كتب في علم الكلام هذا كل شيء. منها حجية فاطمة عليه السلام، رأيتم في عقائد الإمامية المظفر رحمة الله عليه البحث عن حجية فاطمة موجود بالعرض ولا بشيء مبلور مستقلة؟ أعود إلى مقصود بالعرض والصدق قطعا المظفر ممن يؤمن بهذه العقيدة الحقة، ولكن كبلور ليس موجود. في كتاب شرح التجريد وجدتم بحث حول حجية فاطمة؟ في كتاب المحقق الطوسي أو العلامة التوحيد من البديهيات كل شيء بديه ما يبحث فيه. الباب كتاب الباب 11 وجدتم فيه رحمة الله عليه احنا أبناء 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 تراب العلامة الحلبي، يعني لكننا نلتذ بأن نتوجه للعلامة الحلي رحمة الله عليه. كتب العلامة الحلي فيها باب عقد لهذا البحث باستطرادا لما مستقلا كبحث توحيد نبوة إمامة ولاية لا، وإلا قطعا في آية التطهير ذكر ذلك العلامة وشرح التجريد والمظفر وغيره، لكن كبلورة بحث مستقل محور ركن مستقلة. لذلك هذه نقطة مهمة، المعارف والعقائد المذكورة في القرآن الكريم وفي الروايات لا تظنون أن العلماء استطاعوا أن يستقصوها كلها في كتب الكلام علم الفهم. مثلا القرآن آمن الرسول ما أنزل إليه والمؤمنون كل آمن بالله ورسله وملائكته واليوم الآخر كذا. الملائكة وين؟ بحث في الملائكة. ليش في البحار معقول في الكافي معقول لما لن تبع الروايات، لكن في كتب الكلام لا إلا استطرادا. مع أن الإيمان بالملائكة أمر لا بد منه ليس أمر خياري تتخيل تؤمن أو لا تؤمن، لابد من الإيمان بالملائكة أو مثلا البرزخ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الآن رموا بعض الشبهات الوهابية والسلفية كلها تتضمن تنطوي على إنكار البرزخ كأنها وإنكار بقاء حياة الروح. هذه نتيجة ماذا؟ سقم التبويب والتصنيف الموجود في كتب الكلام عند علماء المسلمين، ليست حاوية ولا وافية بكل الأبواب. هذه نكتة أخرى بعد معترضة، نكات هي تتلو بعضها البعض يجب أن نضبطها من تفتلها. منها الحجية التعليمية حتى، على كل نكتة أخرى نرجع إلى النقطة التي أسبق. الحجية التعليمية أو العلمية لم تبلور في كلمات العلماء ولا تستوحشن. أيضا مقام كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم معلم الحكمة، نعم لم يذكروه، هو لم يذكروه يعني ليس موجود. ها؟ كتب الكلام جهد بشر جزاهم الله علماء الإمامية خير الجزاء، ولكن هذه جهد. لذلك لاحظ أنت مثلا الفقه، لاحظ أبواب الفقه الموجودة في كتب الفقه المعاصر مع أبواب الفقه الموجودة في الكتب القديمة، سترى أضعاف العدد الموجود في كتب الفقه الموجودة المعاصر عن أبواب الفقه الموجودة في الفقه القدماء. فقه القدماء لماذا؟ لأن القدماء استنبطوا بعض الأبواب الفقهية من الآيات والروايات بحسب ابتلائهم، بحسب بتلك الموضوعات، بحسب ما وصل إليه البحث العلمي في زمانهم. أما في هذا الزمان استنبطوا واستخرجوا أبواب فقهية جديدة غير لم تكن قد التفت إليها سابقا، مع أنها موجودة في الآيات والروايات. كذلك الحال في المعارف يا أخوان، في العقائد ربما طبعا الأقدمين أو كذا يشيرون إليها، لكن يشيرون إليها إجمالا، ارتكازا، استطرادا، تبعا، لم يبوبوا، لم يفرزوا لها بحثا مستقلا. ولكن هذا لا يدعو أنك للاستيحاش أو لي. طبعا الإنسان يلتفت إلى القواعد والثوابت والضوابط والمنهج القويم صحيح، لكن التعمق في هذا المنهج بسطه أكثر لا تستوحش ما دمت على المنهج والأدلة والثوابت. منها هذا المقام لسيد الأنبياء، مقام كما ينص عليه القرآن الكريم معلم الحكمة. صح إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، مقام أولئك النبي موجود، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا مقام موجود. لكن أيضا أحد مقامات النبي ليس فقط أنه ولي وحاكم و أيضا مقام من مقامات النبي ما هو؟ معلم الحكمة، معلم الكتاب. الكتاب يعني ماذا؟ يعني حقائق العالم أو العوالم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أحد مقامات النبي ماذا؟ أنه معلم الكتاب. الكتاب يعني الذي يستطر فيه كل شيء، كل حقائق، كل الحقائق، أمير العلم الذي يمير ويوزع المنيرة يعني الموزع. سمي في رواية في أصول الكافي عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، سمي أمير المؤمنين لأنه يمير العلم بين النفوس. الميرة يعني الحصة التعاونية، كل واحد له حصة معينة من الأرزاق ومن العلم على كل نصيب. يعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب يعني كل الحقائق. أحد مقامات النبي هو ماذا؟ معلم الكتاب، يعني كل الحقائق. يعلمهم الكتاب والحكمة، معلم الحكمة. طبعا أحد مقامات النبي ما هو؟ أليس أنت مثلا الصوفية يقولون، هم يقولون يزعمون ويدعون مقامات، ولكن دعنا عن زعمهم ودعاويهم، نقول بالنسبة لنص القرآن الكريم: القرآن النبي يزكيهم، مزكي. في تعبير بعد شبيه يزكي في أوصاف النبي، المهم مهذب مربي. أحد مقامات النبي هم الصوفية أو كذا في السيوسيقى يقولون المرشد أو ماذا، المربي. لا، هذا مقام حقيقة للنبي، أنه مزكي النفوس، يزكيها يربيها. الآن نعم النبي صلى الله عليه وآله يطلع ويقوم بهذا الدور. ومن بعدها الصياح في عالم المعنى، في عالم الأرواح، أحد مقامات النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. أكاد بحوث لطيفة وشيقة ولذيذة لا تختلط علينا القواعد الآن كثيرا، ذكرنا جملة منها ومضطرين نذكرها ولو بعنوان أصول موضوعة لتوضيح هذا البحث. قاعدة أن النبي مقام معلم الحكمة مرتبطة بالحجية ماذا؟ التعليمية، التي هي فوق الحجية ماذا؟ ها؟ التعبدية. نكتة أخرى ذكرناها أن علم الكلام ليس يستوفي كل المباحث. نكتة أخرى ذكرناها حول تفسير محكمات الكتاب، منهج تفسير المحكمات للتفسير الموضوعي. نكتة أخرى ذكرناها هو الفرق بين إرسال الرسول والوحي. نكتة أخرى ذكرناها أيضا قضية تركيب ذات الروح الإنسانية من أرواح أو من جوائر، والذي خرجنا فيه من هذه الآية في قسم أقسام الوحي ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وآله ركب في ذاته الروح الأمري، الروح ماذا؟ الأمري. وكذلك أوحينا إليك الروح الأمري. في رواية في تفسير عسكري لا أريد أن أطيل عليكم كثيرا، يبين الإمام العسكري في تلك الرواية أن الروح الأمري قوة من قوة، أليس النفس فيها قوة كثيرة؟ الروح فيها قوة كثيرة. الروح الأمري مع أنه وصفه عظيم كذا، قوة من القوة التي ركبت في ذات المعصوم، وقوة نازلة والله أعلم من قوى الصاعدة معه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
Gracias.